معنى الحياة إلى معنى. أطيب التحيات وبوجهها أنا فريدي سابا لكل المستمعين. اليوم الأربعاء 15 أذار، محطات كتير متنوعة بانتظاركم، بتمنى تنال أعجابكم. البداية مع كان يا مكان. بيخبروا أنه قبل شهر من بداية فصل الشتاء، قبيلة من الهنود الحمر سألوا زعيمهم الجديد هل هالسنة الشتاء رح يكون بارد أم معتدل؟ ولحتى يثبت الزعيم الجديد رسانة توقعاته رغم أنه هو جاهل بتوقعات الطقس، جاوب وبحذر: نعم رح يكون بارد، بلشوا بجمع الحطب لتتدف. بعد فترة صغيرة أراد الزعيم أنه يتأكد من صحة توقعاته، فاتصل بهيئة الأرصاد الجوية وسأل الموظف المسؤول هل رح يكون فصل الشتاء لهالسنة بارد؟ فجاوبوا: نعم رح يكون كتير بارد. ساعتها الزعيم جمع رجال عشيرته قال لهم الشتاء رح يكون أكتر من بارد، لذلك قد ما بتقدر جمعوا كل الحطب اللي بتشوفوا. وبعد فترة وتيتأكد أنه التوقعات ما تغيرت، فبيرجع بيتصل بالموظف ليطرح نفس السؤال، فجاوبوا الموظف الطقس رح يكون مرعب ببرودته، برود ما عرفت لإلى البلاد متيل بتاريخها. فسألوا الزعيم وانت كيف عرفت هالشي؟ فجاوبوا: عرفت لأنه الهنود الحمر عم يجمعوا حطب بشكل جنوني من أكتر من شهر. شفتوا أصدقائي كيف الأمور بتندار؟ مش بس عندهم، بتندار وين ما كان، حتى عنا وأكتر لوقات بلبنان. النغمة نعمة، النغمة نعمة، النغمة نعمة. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالدكتور حمدة فرحات، رئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط، وأخصائي بعلم النفس العيادة والمرضى، أستاذة جمعية. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك جنى وبلبنان الحر وبالمستمعين جميعا.
دكتور حمدة، لليوم ولمناسبة اليوم العالمي للنوم اللي مصادف يوم الجمعة ب 17 أذار، هو يعتبر كل ثالث أسبوع من شهر أذار، خلينا نحكي عن النوم وعن علاقته بالموسيقى. بداية هيك باختصار، قدي النوم بيفيدنا نفسيا؟
النوم مهم كتير، لأنه مش بس بيفيدنا نفسيا، بيفيدنا فيزيولوجيا ونفسيا اتنين سوا، لأنه أثناء النوم بترجع كل أجهزة الجسم بترجع بتعمل من أول وجديد، يعني بتشارج من أول وجديد وبترجع بتتنشط وبتتجدد، فلذلك النوم كتير مهم. ومثل ما النوم مهم هو للحياة، ليحافظ على الحياة وعلى الأعضاء وكل شيء وعلى الدماغ وعلى وظائف الدماغ، كذلك الأمر الموسيقى وإلها علاقة بالنوم، يعني موسيقى من خلال تأثيراتها على الجهاز العصبي المركزي، على الدماغ، على الهرمونات، هي إلها علاقة بالنوم يعني بهالشكل هيدا. فيعني بدك تسألي أو شيء حسب نوع الموسيقى وهيك.
أكيد يعني بتعرفي في هلأ دراسة معينة بتقول إنه الموسيقى كتير مهمة، ودراسة تانية بتقول الاستماع للموسيقى قبل النوم بيضر، لأنه بيأثر على توعية الشخص، يعني بصير ضل واعي، لأنه ذكروا كمان دماغ الشخص بيستمر بمعالجة هالألحان اللي بيكون عم يسمعها، وهيدا الشيء بينعكس سلبا على نوعية نومه. هل هيدا الشيء صحيح؟
صح الرأيين هن صح، بس بيقلن علاقة، يعني نحن عم نحكي عن الدراسة، دراسة شو درست؟ أي نوع من الموسيقى؟ يعني نحن قبل ما نقول الموسيقى هي بتأثر على النوم وبتخلي الواحد يسترخي وينام، بدنا نحن نقول أي نوع من الموسيقى، مش أي موسيقى، مش مطلق الموسيقى، يعني هيك
أنواع خاصة بتساعد أنه الواحد يسترخي وينام.
أكيد، يعني بدها تكون الموسيقى هي من تركيبة، بعت لكم شيء على سمعوا للمستمعين.
نعم هلا بنسمع.
بدها تكون تركيبة الموسيقى هي بتشتغل على الدلتا، على الدلتا بالدماغ، يعني عم نحكي هون عن الويفز بالدماغ. أوكي، لازم تشتغل على هيدا المستوى، على الدلتا، والدلتا هي اللي بتفوت الإنسان بالنوم. أوكي، لأنه في الألفا والبيتا والثيتا والدلتا، كل واحدة منهم إلها تأثير على جهاز العصبي المركزي، فالدلتا هي إلها علاقة بالنوم. في نوع من النوم اسمه النوم دلتا، وفي نوم اسمه نوم الأحلام، يعني في أنواع من النوم. هلأ نحن بس بدنا نشتغل على النوم، أكيد بس بدنا نشتغل على النوم بالميوزك، بدنا نشتغل عليها أنه هذه الموسيقى اللي بتخلي بتعمل بعكس الشد العضلي، الارتخاء
بيرخي.
العضلي، رخ العضلات، بتعمل ريلاكس. الواحد بيفوت بالنوم بشوي شوي، بيفوت بالنوم. بس انا بعطيكي مثل لنقول صوت الأم، يعني الأم وقت اللي بتكون عم بتنيم الولد بتبلش تغني له على صوت ناعم وهادي، وبيكون إيقاع بطيء، ما بيكون في موسيقى ناشطة أكشن ميوزك، لا بالعكس هي بتكون موسيقى بترخي الأعصاب. أوكي بترخي، عشان هيك الولد بيصير يتاوب وبينام، حتى اللي بيكون عم يغني له بيصير بيتاوب وبينعس كمان. فهيدي هي تأثير، أنه هي إيقاع الموسيقى، توناليتي اللي عم بتغنيها، الفوليوم تبع الصوت، يعني كلهم هودي مع بعضهم بيلعبوا دور. أهم شيء تكون الموسيقى رايقة، تركيبتها أول شيء إذا لاحظتي أول شيء خفيفة، يعني من حيث الإيقاع، إنه الإيقاعات مش مبينة فيها الريتم، يعني بتكون هي موسيقى رايقة معتمدة على التوناليتي، معتمدة على اللحن اللي هو بيكون ناعم ورايق.
نعم.
أوكي، من هاي الناحية بتأثر على الجهاز العصبي المركزي، على الدماغ، على الأذن الخارجية، الوسطى الداخلية، بتفسرها بتوصلها على الدماغ، والدماغ عبر الهرمونات، بتعطي يعني النيرو ترانسميتر، بنقولها بالعربي الموصلات العصبية، بتعطيها لبعضها فبتفرز هرمونات. أوكي، بتخلي الواحد إنه يسترخي. يعني وهون نحن عم نحكي عن النوم دلتا، عم نحكي عن هذه الموجة بالضبط، يعني الويفز، هيدي ويف الدلتا. أوكي، هيدي اللي بتخلي الإنسان يسترخي وبتخلي العضلات تسترخي وتفوته بحالة النوم. يعني هي تركيبة الموسيقى واستجابتنا لها. وبعدين في شيء بيتعلمه الإنسان من هو صغير، بيتعلم أنه كمان مش بس أنه هي لحالة بتأثر، أكيد بتأثر هي بتركيبتها، بس هو كمان نحن بنتعلم بثقافتنا أنه نحن بنستجيب للموسيقى. هلأ في ناس مثلا قلتي لي أنه في دراسة قالت أنه بالعكس الدماغ ما بينام لأنه بيضل يعالج الموسيقى.
صح،
إذا حطينا له موسيقى فيها إيقاع وموسيقى صاخبة وريتميك، يعني
أكيد ما رح يقدر
فيها
يفهم.
إيقاع، يعني بترقص أو شيء، أو فيها يعني بتعطي أكشن، يعني عرفت كيف؟ أكيد هذه الموسيقى مش لازم ينام عليها، طبيعي هذا الشيء. فما فينا نحن نقول مطلق موسيقى، لا، كل موسيقى وإلى وظيفة معينة، كل موسيقى بتأثر على شيء معين بالجسم يعني وبالأعضاء. في شيء بيعمل شد عضلي توتر، في شيء بيعمل استرخاء، في شيء بيعمل تحفيز، في شيء بيعمل ريلاكسيشن، يعني كل واحدة مختلفة عن الثانية، كل تركيبة مختلفة عن الثانية.
لأي مدى الموسيقى؟
أنا أعطيك الإكزامبل يعني.
نعم، لأي مدى اليوم الموسيقى لها تأثير على المسن اللي بتعرف مع تقدم العمر بصير لقي صعوبة بالنوم، لأي مدى بتقدر تحسن له نوعية نومه؟
كتير بتحسن له، بس عشرت انه نحن نعرف انه الريبرتوار اللي له، اي موسيقى بدنا نقدم له، مثل يعني مثلا هون عم تحكي عن المسنين اللي عندهم، في منهم عندهم الزهايمر، في منهم عندهم مشاكل كتير يعني، ففي منهم لا اوكي، بس انه مثلا عندهم صعوبات بالنوم. اوكي، نحن بدنا نشوف شو هالشخص كان يسمع، شو هي الموسيقى اللي كانت هي تروق اساسا، يعني اللي متعود عليها. وحسب على فكرة من هون بنشوف نحن الفيزيولوجية اللي له، مثلا سرعة دقات القلب، تنفس جسمه، كيف هو بيعمل رياكسيون. لازم نعمل له تيست قبل بوقت، نعمل له تيست قبل بوقت أصلا لمطلق أي حدا بده يسمع موسيقى ويتعالج بالموسيقى، بنعمل له تيست، لأنه هو عنده الريتم كاردياك مختلف، يعني كل حدا مختلف عن التاني، عنده مويه معين، عنده تنفس معين، كل إنسان عنده الإيقاع الخاص فيه والموسيقى اللي بتأثر عليه بشكل خاص له هو، مع أنه في تركيبات موسيقى بتركيبتها إلى علاقة بالتأثير. بس مع هذا وكله كل شخص له هو ريتم له، أوكي، الريتم والميلودي الخاصة فيه.
والتست،
فبنعمل هيدا التست وبنرجع نحن بنشوف، وخاصة اللي عم تحكي عن المسنين، المسنين بنمشي مع الذكريات اللي له، يعني أكتر شيء بنركز على هيك، نسأل عن هذا الموضوع،
الأمور القديمة اللي كان يسمعها ويستزوئها.
نعم.
ويمكن يدمن عليها كمان، ممكن تقدر تحسن له كمان نوعية حياته، مش بس نوعية النوم.
ايه اكيد نوعية الحياة بشكل عام، اصلا نحن يعني الموسيقى معتمدة بعلاج الالزهايمر والباركنسون بشكل اساسي.
دكتور حمدة، الموسيقى اللي سمعناها قبل شوي، هل هي يعني مثل كأنه بتلائم وبتناسب كل المراحل العمرية؟
هيدي الموسيقى اللي سمعناها هلا هي للأدولت، للراشدين.
للراشدين
وللكبار. ايه، للصغار في موسيقى مخصصة للصغار، كنت انا عم ببعث لك، بس سوري يعني الانترنت يعني كتير تعيس. في شيء مخصص للصغار، اوكي، موسيقى مخصصة للصغار بتناسب فيزيولوجيتهم، دقات قلبهم، لانه الصغار دقات قلبهم اسرع من الكبار، يعني كل ما كبر الواحد بالعمر كل ما نزل الريتم كاردياك بالسرعة. فهذا الشيء بيأثر يعني بصناعة الموسيقى.
وبس دقيقة الواحد يعرف أي نوعية، يعني كتير دقيقة العملية.
طبعا أكيد يعني بده اختصاص أكيد.
شو الأفضل، الموسيقى الآلية أو الموسيقى الغنائية؟
اثنيناتهم مهمين، ومن هون قلت لك انه صوت الام هذا كموسيقى غنائيه حنجرة الاساسيه هي، او الحنجره البشريه هي الاله الموسيقيه الاولى الطبيعيه. اوكي
بالنسبه للاولاد، بالنسبه للكبار
جدا للاولاد. هلا بالنسبه للكبار في ناس هن لحالهم اوكي هن بصيروا يدندنوا ليناموا حسب ما هو معود الشخص يعني، بس هي الموسيقى بشكل عام يعني بتركيبتها، لأنه أصلاً هو الصوت كمان هو نوع من الموسيقى، والموسيقى هي من الطبيعة مثل ما قلت لك قبل هلأ، هي من تركيبة يعني إن كانت آلية ولا كانت آلاتية أو صوت يعني بشري. أوكي، أو حتى أصوات الطبيعة فكرة يعني، فينا نستعمل أصوات من الطبيعة، من الشتاء، من الماي.
حلو.
كل واحد هو كيف بيسترخي، مثلاً صوت المحيط، الماي، البحر، كلهم هؤلاء الأصوات الطبيعية كتير مهمة كمان بالتركيب الموسيقي.
هل من
فكل شخص هو حسب ما هو بيرتاح وبتعود.
دكتور حمدة، هل من الممكن تكون الموسيقى بديل مثلا للحبوب المنومة أو بعض الحبوب المهدئة اللي بيتناولوها البعض لحتى تساعدهم على النوم؟
فيها تكون هيك، بس عشرت أنه اللي عم يشتغل بالميزيكوتيرابي يكون جدا متخصص ويعرف الإفي تبع الدواء أوكي، غير الإفي سيكوندير يعني، يعرف أنه تأثير الدواء كيف بيأثر على الدماغ، بده يعرف انه اي موسيقى وكيف بتاثر مثل ما قلت لك بتفاصيلها عنه. اوكي هذا الشيء بده استشاره يعني، منه
بس انه
وكمان كل انسان مثل ما هو معود حاله وين بيسترخي وين كذا عشو وين كيف بينام، كمان كل انسان عنده شروطه يعني.
شكرا لك دكتور حمدة فرحات، شكرا للمعلومات. نغمي نعمي نطرتك اسبوع الجاي بنفس الوقت، اهلا وسهلا فيك دائما عبر لبنان الحر. منتابع سوى اللقاء والمحطة التالية لكل مهنة بصمة، منقول أهلا وسهلا بالسيدة سعاد سلوم، معالجة نفسي وأيضا خبيرة محلف في لدى المحاكم اللبنانية جمال لبنان. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك والمستمعين جميعا.
لليوم اخترت حضرتك الممثل الكوميدي. طبعا بدنا نعرف نتعرف على الممثل او التمثيل الكوميديا، شو بتحتاج مؤهلات عند الممثل، ولكن برايك هل الممثل الكوميدي بيختلف عن الممثل الدرامي مثلا كطاقه او كمهارات يعني؟
بيختلف اكيد اكيد. الممثل الكوميدي كتير صعب مهنته، الاداء اللي بيعمله بدي لضحكيك بدي كتير مشهود، بينما لبكيكي في بكيكي بخبريه صغيره بتبكي. دونك في فرق بالاداء، في فرق بالتقنيات اللي بده يستعملها الكوميدي الممثل الكوميدي حتى يقدر يضحك يفوت على قلبك ويريحك.
خلينا نبدا، شو هي اهم السمات الشخصية اللي لازم يكون تكون عنده قبل ما يحكي عن مهاراته؟
أكيد الصفات، أول شيء بده يكون يحب القراية، وبده يكون عنده ذاكرة قوية، وعنده يكون عنده مهارة بالإقناع، وعنده يتحدث بطريقة موضوعية وصفاء الصوت، يعني صوته يكون واضح يفهموا الناس اللي عم بيحضروا هالممثل، يسمعوا كلماته كلها بوضوح.
يعني كمان بتتطابق مع الممثل العادي، ما هيك؟
إيه؟
لهون تتطابق مع الممثل
مبدئيا جنرال. هلأ اللي بيفترق بالفرق انه بيتمتع بمقومات، بده يكون يتمتع بمقومات خاصة يعني، اللي هي الموهبة، اللي هي القدرة انه يجذب الجمهور بطريقة عفوية، ويكون مهضوم يعني، بس تطلع فيه بس يبين تقول هذه جيدة يحكني ببلش تضحكي وحدي. عرفتي كيف؟ والكوميديا هي أصلا بدها تكون بسيطة بالإداء والتلقائية، ومنه هين اليوم تشوفي كتاب عم بيكتبوا مؤلفات كوميدية، لأنه صعبة صعب انه يقلك يحطلك نص يقلك هون بدك تضحكي العالم. لها سبب خف الاهتمام بالكوميديا، بتلاقيهم كلهم رايحين على التمثيل الاخر دراما، لانه اسهل ككتابة واسهل ايدي وغير معطيات.
طب يعني فينا نعتبر كمان في جزء كتير مهم بالنسبة للممثل الكوميدي لازم يعتمد عليه هو المظهر الخارجي أو الهيئة. يعني في عندي كتير أشخاص كمان ما بي يعني أكيد ما بيكتفوا بس بالكلمة إنما بتعديها بشيء يكون بمظهره. لأي مدى لأي مدى إنه هيدي الشغلة صعبة أو عم يحكي عن مثلا أسر معين أو إلى ما هنالك من انتقادات لنفسه كرمال يضحك العالم؟ يعني ما بعرف لأي مدى بتحسيها إنه صعبة للممثل يقدر يقوم فيها وزيت الوقت يقدر يضحك الناس على هالنقطة.
أي أكيد هلأ صعبة ومنا صعبة منا صعبة لأنه موهبته يضحك. هلأ بعدين الممثل الكوميدي لما بده يختار طريقة ليضحكك بده هو يختار يعمل أوبشن، يعني يقول يا أنا بدي ضحك بلبسي بيكون لابس كلون بطريقة يضحكي، يا بدي يضحكك بحركاتي مثل لوي دو فيونيز الله يرحمه يضحكك بإيديه كيف يتلاعب مع الممثلين الآخرين خليك تضحكي، أو بدي ضحكك بالكلمة مثل الله يرحمه فريال كريم. يعني هو بيختار المنهج اللي بيناسبه اللي بيخليه يعبر بطريقة ما يتعب، لأنه لما تكون القصة عفوية ما عنده هالإرهاق لأنه من قلبه نابعة وعم بيعمل شغله حتى يضحكنا كلنا ويريحنا، والضحك بيرفع السيروتونين اللي بيخليك تكوني مرتاحة طبعك رايق سعيدة وتستقبل نهارك بأشياء حلوة.
طب هل بتعتبر اليوم شخصية الكوميدي بتختلف عن الشخصية الدرامية من حيث أبعادها وصفاتها؟
التمثيل الدرامي اليوم بيكون عنده رسالة، عنده رسالة يوصل لك إياها، عنده تنبيه لك تنتبهي له، بينما التمثيل الكوميدي هو فقط للترويح عن النفس ليضحكك ليخليك تقيم الهم عن قلبك. مع العلم أنه الحياة هلأ خاصة هالأيام فيها كتير إشياء سلبية من ناحية الحياة الاقتصادية، من ناحية المشاكل أقساط الأولاد إذا عنده ممثل أولاد عنده ضغوطات كتير مهمة بده يقوم فيها، بتلاقيه بيوقف على المسرح وبيعمل الدور وبيضحكك بطريقة بتقول إني يلو شو سعيد، مع أنه هو حرام بيكون عنده هم لفوق همه عرفتكي؟ لأنه هيدي موهبته، لأنه هو بده يضحكي بيستعمل كل طاقته بيستعمل كل خبراته وبيعمل الدور تبعه بإداء جيد.
يعني منقدر نعتبر أنه ما بيوصلنا إلا يعني ما بيوصلنا شيء من أبعاد الشخصية إلا المظهر تبع الشخصية اللي عم يقوم بتمثيلها، يعني ما بيقدر يوصل لنا مشاعر عواطف إلا بس المظهر، يعني ما بيفوت على العمق بيكتفي بالقشور.
صحيح حتى يضحكك لأنه هدفه يضحكك يريحك يبسطي فقط، هيدا الهدف تبع الكوميدي.
طب
هذا هو الهدف تمام
برأيك. نعم. الممثل طالما خاصة بيكون على المسرح وعم يضحك العالم كيف بترقب تجاوب العالم معه يعني من ناحية النفسية؟
من أول شيء وين بس يزقفوا له ويرفعوا أصواتهم يشربوا نخبوا يحكوا ينتظروا برا أوين بيشعر إنه نجح. هالناس رايحة تحضر ما رح تسيل دفعت التيكت لتقعد تحضر، وهو بس للمظبوط الكوميدي اليوم اللي عم بيفكر يفوت بخط الكوميدي بده يعرف انه هيدا خط صعب لانه الدولة ما بتساعد الممثل كيف بالأحلى الممثل الكوميدي، بده يعمل مجهود يعمل بروباغندا يحط اعلانات انه بده تنعمل مسرحية كوميدية بهالنهار عرفت كيف، بده يعمل طريقة يفتح باب رزق بده يسافر للخليج وبده يتكل على السياح اللي بيجوا ليقلهم أنا هون ليلعب دوره، يعني عنده عقبات هو بده يشيلها حتى يقدر ينطلق وينجح. هلأ بينجح لما بلاقي البابليك حواليه معناتها صار له اسم معناتها الناس صارت تحبه، مثل عندي جابي وشادي كوميدي شو هيدول بيبقى مسرحياتهم 6 أشهر 7 أشهر بيكونوا هن حسبين شهرين أو 3
انفصلوا هلا مع الأسف
حاليا نعم بسبب صحي بعرف انه انسحب، بس انه عم بعطي هيدا المثل القديم بس بقيوا مع بعض مد منيحة ونجحوا. شفت كيف بقى؟ اللي بده يعمل هالخط بده يعرف عنده صعوبات، بس لحق وتخطى هالصعوبات بينطبق. هلا ما بدها شهيد الكوميديا، بدها تقنيات، بدها
مدام وهابي.
حاليا. هلا نحن عنا تيك توك فتح المجال لكتير شباب يجربوا حالهم، اذا بينجحوا بالكوميديا. مين ما بيفتح التيك توك بتشوفي تمثيلية صغيرة، اذا ضحكتي بتحطي له لايك، هو بيعرف انه عم ببلش ياخد استحسان الناس، بيقدر يحكي يلعب دور قدام اصحابه قدام اهله، هيك بيشعر اذا بيقدر ينطلق بهالكوميديا او لا.
على كل حال، فرويد قال: الممثل الذي يقدم لنا عرضا مسرحيا هزليا مقارنة مع أنفسنا أنه يقدم جهدا كبيرا من خلال وظائف الجسم، وأن هذا الجهد يجعلنا متمتعين ومسرورين، وهذا هو التفوق الذي يشعر به الممثل الكوميدي. برأيك مدام سعاد، كيف الواحد منا بيعرف حاله إذا هو فعلا بيملك روح الفكاهة أو هو إنسان كوميدي؟
بيكفي تكوني مع أصحابك، وحدك ما فيك تعرفي، فيك تتمرني وحدك لتجربي تعملي الدور وحدك قدام المراية، تعملي إنه بدي تحكي هالسكتش الصغير قدام محيطك. إذا المحيط حواليتي كله الضحك، معناتها عم بتشوفي إنه فيك عندك هالموهبة. وإذا في منهم هيك تبسموا واحد أو اثنين ضحك، لا معناتها انتبهي، رجعي عيد النظر بقرارك إنه تمثلي.
أوكي.
كمان في شيء تاني فيكي كوني انت عم تشتغلي وتنمي هالموهبة اللي هي التمثيل الكوميدي شيئا فشيئا، لتقوي لتكبري ليكون وضع البلد احسن، ساعتها فيكي تختاري تبقي بالوظيفة او تنطلقي بالمهنة الممثل الكوميدي. يعني كلها بدها انتباه ووعي.
وعن جد نحن كتير بحاجة هالفترة لهيك الواحد يقدر يرسم ضحكة على وجوهنا وبقلوبنا كمان.
صحيح.
على الأمل أنه الوضع يتغير ونحس فعلا قادرين نضحك من قلبنا. بدنا نشكرك نحن مدام سعاد سلوم، وناطرينك أسبوع الجاي ضمن لكل مهنة بصمة. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن القسم الأول. إيه بعد في مطرح هيك بتقول المعالج النفسي والأخصائي بعلم النفس العيادي ستيفاني غان. بتنشوف إذا إيه بعد في مطرح أما لا. أهلا وسهلا فيك ستيفاني. بعد في مطرح للحب؟
ما في مطرح إلا للحب.
حلو كتير. لليوم نحكي عن شيء كتير مهم وكتير صعب. هيك قالت الشاعرة الأمريكية إيميلي ديكنسون: الفراق هو كل ما نحتاج أن نعرفه عن الجحيم. هيدي القول أو هيدا القول قالته هي عم تحكي عن أقصى خبرة عاطفية إنسانية من الممكن الواحد منا أنه يعيشها بهالحياة، وهي الحب من الطرف واحد أو الحب غير متبادل. أديلا اليوم محظوظ صديقي إذا فعلا أنت عايش حب متبادل، أو صديقتي كمان. شو رأيك ستيفاني بهالقول؟ فعلا هالقد صعب الواحد يحب من طرف واحد؟
إذا بكل حلقاتنا وفقراتنا عم نحكي عن قدامهم هالشعور، شعور الحب، ما هو شعور أنت ما بتحسيه بس جواتك، أو الشعور اللي بتحسيه جواتك دايما بيكون شعور منقوص، أنت بحاجة تبادل لهذا الشعور. والتبادل يعني أخذ ويعني عطا. إذا أنت عطيت حب وما أخذت حب المقابل، هيدا الحب رح يرجع لك وجع، وهيدا الشيء كتير صعب أكيد، لأنه أنت عم تحبي حدا، عم تعطيه مشاعر حلوة، ودايما بطلب الحب في هيك، يعني دايما لما بتحبي شخص في نية داخلية فيك أنه هو يحبك كمان. ما في شيء اسمه أنه نحب حب مجاني، إلا حتى الحب بكرة يعني بحلقات جاية بنحكي عن الحب اللي بتحبه الأم لابنها. بس بشكل عام الحب الجنسي أو الحب العاطفي بين الشريك وشريكته هو حب طالب انه يكون متبادل. الحب اللي مش متبادل ببطل اسمه حب، بصير اسمه وجع.
وجع. حتى نشرح بعلم النفس كيف بيشرحوا الحب من طرف واحد.
الحب من طرف واحد هو لما انت تكوني شخص منك عارفه قيمه حالك. طبعا عم نحكي هلا بعلم النفس، مش مثل ما دائما نحن بنقول على سبيل المزاح، مش مثل الـ 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 الاغاني والفلوم اللي بنحضرها، عم نحكي علم. الحب من طرف واحد هو لما انا ببادر اني احب شخص، هيدا الشخص منه مستعد يعطيني مشاعر متبادلة، فأنا بصير أعمل عليه كل أنواع الإسقاط الإيجابي، يعني بعمله بطريقة منيحة، بعبر له حسيا وجسديا وعاطفيا وفكريا، وما عم باخد منه بالمقابل إشارات متبادلة لهيدي المشاعر اللي أنا عم بعطيها، وأنا عم ضلني أعطي، أنا عم ضلني أعطي، يمكن لأن ما حبيت كفاية، ما بعرف إني بستاهل انحب، أو يمكن هذا الشخص بذكرني بشخص تاني، أو يمكن أنا حاسس بالذنب على علاقة قديمة أنا عايشتها، أو على تصرف قديم عملته أو ما عملته، وعم بقاسس حالي بهيدي العلاقة، وفي أسباب تانية كتير، بس خلينا نقول بأغلب الأحيان لما بحب شخص ما بحبني بالمقابل، أنا بالحقيقة ما بكون عم بحب حالي، أنا بكون عم بأذي حالي، وأنا عارف إني عم بأذي حالي، بس ماني حاسس حالي إني بستاهل كون بعلاقة أفضل، أو يمكن تربيت ببيت شفت الحب بهالمفهوم، شفت أمي بتأذي بيي، أو بيي بغنج أمي وهي بتبرم راسها هيك، يعني ما بتبادله، ما شفت التبادل بالحب، فأنا بروح على علاقات ما فيها تبادل كنوع من أنواع الوفاء للعلاقة الأولى اللي أنا عشتها بالبيت اللي هي علاقة أهلي، وطبعا هالوفاء بيصير باللاوعي مش أنا بقرره، بصير أنا عم قرره جنى لما أنا بستمر بهالعلاقة وعارفة إنها عم تأذيني، هذا صار اسمه قرار.
صحيح، يعني كتير صعب إذا بنحكي عن أشكال الحب من طرف واحد، يعني مش دايما بيكون الشخص بيبادل الشعور فيه، أوقات أشخاص ما بيكون بيعرفوا أنه شخص تاني عم بيحبهم، أو معقول يكون مجوز يمكن، إيه لا أنه بيحبهم، يعني في عندك أشخاص طرفين يلي بيحب، ممكن اللي بيحبه ما يكون بيعرفوا أنه هيدا الشخص واقع بيحبه،
قصدك ما بيعبر له مزبوط، يعني ما بيعبر له مثل ما هو بيفهم التعبير للحب،
أو يعني اعتبر إعجاب واحد بشخص تاني ممكن يبادلوا الشعور. هلأ إذا ما بادلوا الشعور، في عندك أشخاص ما بيقدروا يخبروا أنه نحن بيحبوا للشخص، عرفتي أنه مثل كأنه ما بيعرف الشخص حتى بوجوده ما أنه منتبه له.
حكينا إذا بتتذكري بحلقة سابقة عن languages of love، أو لغات الحب، أو طريقة التعبير عن الحب. في ناس بيعيشوا الحب بسكوت، بسكون، في ناس ما بيعرفوا يعبروا عنه، في ناس ما بيعرفوا حتى أنه هن بيحبوا حدا. لهيك دايما أنا بقول لما نكون عم نحكي مع أهل، قولوا لأولادكم أنكم بتحبون، مثلا أدي بتسمع حواليك كلمات، وخصوصي خاصة بالبيات، أنه أنا بيي ولا مرة قال لي أنه بحبني، ولا مرة غمرني، بس بيي ما بخل علي بالمصاري مثلا، عم بعطي مثلا، أو أنه أمي منا من الأمات اللي بتحب تغمر وهيك، بس أنه أمي بس أوصل على البيت بتكون عملت لي أطيب أكل. يعني التعبير عن الحب بيكون له أشكال كتيرة، بس ما في، أنا شخص عنده خمس حواس ما فيني أفهم الحب إلا إذا تعبر لي بالخمس حواس، يعني إذا ما سمعت كلام حلو، إذا ما شفت قدامي برهان للحب، إذا ما انغمرت أو ما لمست بطريقة بتعبر عن حب، ما بتعبر بس عن شهوات، إذا ما عبر لي هذا الشخص إيه ممكن ما أعرف إنه بحبني، وممكن أنا كمان لأنه حاسة إنه هو ما بحبني صير أنا أحرمه من هيدي المشاعر الحلوة كنوع من أنواع خلينا نقول حماية الذات، إنه أنا عم بحمي حالي لأنه ما شفت منه فأنا ما بعطيه، كون أنا عم بحرم حالي بالأساس مش عم بحرمه لألو.
صحيح.
ففي الحب كفكرة كبيرة، وفي تجزئة الحب بالتعبير عنا بوسائل
أعمال أكتر ما
مفهومة للشخص التاني.
طبعا لا، إذا بنحكي عن علامات الحب الغير متبادل كيف تظهر؟
تظهر بأنه بتحس الشخص فيج أو غير واضح بتعبيره، أوقات حاضر أوقات غائب، لما بحس حاله تقرب ممكن هيك يختفي فجأة، لما بحس حاله تورط عاطفيا بتحسيه أنه امتنع أو صار عدائي لسبب غير مفهوم أو حتى لسبب مش موجود، ممكن تشوفي مثلا بعض أنواع الخيانات اللي مش كتير كيف بدي أقول لك، يعني بالمفهوم العام ما اسمها خيانة، بس هي بتكون خيانة إنه بيكون معك بيكون بنفس الوقت مع حدا تاني، إما فكريا أو بس عاطفيا حتى لو ما كان في علاقة جنسية وأشكال أخرى تانية، بس المهم الحب المش متبادل هو حسب أنا كيف بحب، يعني إذا أنا حبيتك بأنه جيب لك هدايا كتير وأنت ما جبتي لي ولا مرة هدية، وحبيتيني بغير طرق، أنا بالنسبة لي أنك ما بتحبيني لأنك ولا مرة جبتي الهدية. الحب المش متبادل هو لما لغة الحب المحكية اللي عندي تختلف عن لغة الحب المحكية اللي عندك أنت، يعني لما أنا بعبر غير ما أنت بتعبري، لأنه قلت شغلة كتير مهمة أنه مش بالضرورة أنه أنت ما بتكوني بتحبيني إذا ما بتعبري لي بنفس الطريقة، بس لازم أعرف أنه أنت عم بتعبري لي بس بطريقة تانية. لازم اعرف انك بتحبيني، اما عبر ذكائي العاطفي انا، اما عبر انك تسهلي علي انت وتقولي. يعني في اشخاص بيكونوا بحاجه يسمعوا هيدا الشيء، بيكونوا بحاجه انه ينقل لهم انه نحن بنحبكم، بس انا ما بعرف جيب هديه، ما بعرف نقي مطعم كل ليله سبت اخذك عليه، بس انا بحبك. بحاجه الشخص يعرف هيدا الشيء، وبحاجه كمان خلال علاقتهم يفتشوا على وسيله تعبير كوميون او مشتركه بيناتهم يقدروا يعبروا من خلالها، حتى ما يضل طرف منهم او يضلوا اثنيناتهم حاسين بالبخل العاطفي او عدم تبادل الحب، مبادله الحب من قبل الطرف الثاني.
وطبعا الشريك مش دائما بيعرف انه هو المقصود بهيدي العمليه، يعني لأي مدى كمان هون إذا اعتبر صار في طلاق معين بين الشريكين أو انفصال، وواحد من الشريكين ما قدر يتخطى هذا الانفصال، هل يعتبر كمان هو نوع آخر من الحب الغير متبادل؟
بس مش دايما، ورح أقول لك ليه. لأنه أوقات بتشوف ناس علقانين بعد الطلاق مش لأنه بحبوا الشخص الثاني، لأنه ما قدروا يقبلوا أنه هن rejected أو أنه هن ما انرفضوا أو أنه هن فشلوا بالعلاقة. في ناس ما بتقبل على حالة الفشل وكرمال هيك بتضل علقانة، مش بالضرورة بس لأنه بتحس حالة ما انحبت أو بتحس بنوع من الخزلان. أوقات هو الخزلان ما له علاقة بالشعور اللي تاني عم يعطيك إياه، هو له علاقة بشعورك أنت تجاه حالك لما بتحس حالك فشلت بتجربة عاطفية معينة. في ناس بعد الطلاق بسمعهم بيقولوا أنا الحق علي، أنا ما عرفت حبه أو أنا ما عرفت حبه. مش دايما بحسوا حالهم أنه ما عرفوا ياخدوا، أوقات بحسوا حالهم ما عرفوا يعطوا. ومع مرور العلاقات ومع النضوج العاطفي، إذا كانوا عم يعملوا هيدا هالشغل الذاتي أو هالنضوج الذاتي، بحسوا أنه يمكن أنا شو بعرفني كتير أخذتها رقصتها بس ولا مرة كتبت لها بحبك، هي يمكن كان بدها يعني أكتب لها كلمة بحبك. لهيك دايما بقول بالعلاقة العاطفية بتكون تقعدوا تحكوا مع بعضكم، لأنه لا بديل عن الكلام.
صحيح.
لا بديل عن الكلام، لا صحيح. بديل عن التعبير الواضح اللي بيعطف عن جد صدق شو في جواتكم اثنيناتكم.
يعني كتير صعب إنه الواحد يحب شخص ما بيحبه، والأصعب إنه يستمر بحبه رغم عدم أحساسه فيه. يعني ما في أصعب من هيك
طبعا، من كتير بتوجه هذه الشغلة وبتنعكس كره لحالك لما بتحسي انك ما عم تنحبي من الشخص الثاني، تنعكس انه انت ما كمان ما يعني
صورتك لنفسك صح
او تهتمي بحالك.
صح. شكرا لك ستيفاني غاني، ما قدرنا حكينا كيف نتحرر من هذا الحب المستحيل نظرا لضيق الوقت. شكرا لك، الاسبوع الجاي بنلتقي فيك ضمن ايه بعد في مطرح للحب.
شكرا
اكيد. اهلا وسهلا فيك دايما. سؤال حكيم، هل يبكي الرجال؟ أجاب الحكيم بحزم، نعم يبكي الرجال. يبكي الرجال عندما تموت أمهاتهم، يبكي الرجال عندما يفقدون آباءهم، عندما يمرض أحد أبنائهم، حينما يزوجون بناتهم. يبكي الرجال لجحود الأبناء أو استعلائهم أو تطولهم ولو بكلمة على والديهم. نعم يبكي الرجال قهرا وغلبا وضيقا وخيبة، يبكي الرجال عند عجزهم عن تأمين لقمة العيش أو أدنى رغبة لأولادهم، يبكي الرجال لفراق الوطن وغياب الأحبة. نعم يبكي الرجال، ولكن في العتمة وتحت الأمطار وعلى الوسائد، لكن دموع الرجال لا تخرج من العين على الخد فيراها الجميع، بل تخرج من القلب وعلى القلب فيظهر أثرها في التنهدات والنظرات. معنى الحياة إلى معنى عبر لبنان الحر. داسي ناقصة، أهلا وسهلا بالأستاذ باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرض، معالج نفسي وأيضا أستاذ جامعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you, Zana.
مثل ما وعدنا المستمعين اليوم رح نتابع مع المراهق والمعلم تنشوف لأي مدى قادرين نقدر نعمل هيك مثل جسر بيناتهم، يقدروا عن جد ينبسط الأستاذ بتعليمه للمراهق والمراهق بتحصيله العلم من الأستاذ. أستاذ باسكال، هل هنالك اختلاف كتير كبير عن الطلاب بمرحلة الطفولة والطلاب بمرحلة المراهقة، ولأي مدى السلوكيات أيضا تختلف بين الاثنين؟
التلميذ بالماترنال أو بالصفوف الصغيرة بيكون عم نكتشف أطباعه طبعه تمبيرامون، يعني في تلميذ بيكونوا عاطفيين كتير بحبوا يضلون حد الإدكاتريس يدقوا فيها تاتشي، بحبوا هالسيكوريتي، بحسوا حالهم انه بدهم تعويض عن وجود الأم. في أطباع تاني بتبين على بيكونوا هيك روبيل مشكلجية بيعيطوا، ما بدهم يسمعوا متمردين، ما بيقبلوا الملاحظة. في أطباع بين اتنين، في اللي بيزعل بسرعة، في اللي لا بيتحمل ضغوطات إلى آخره. هي بيكونوا عم ببينوا عن هالأطباع اللي هي جينيتيك، يعني كاركتير أو تمبرامون. بيكبروا شوية أكتر، بيفوتوا بمرحلة البريمير، بتشوف أنه بلشوا يتعلموا الاستقلالية، بيصير عندهم أصحاب،
بس بيتأثروا بالغير أو بس بيضلوا مأثرين بس بأهلهم حسب أهلهم
الإدوكاتريس بيكون لها دور مهم، تكون عم تلعبوا بهيد المرحلة بنمو النفس العاطفي عند التلميذ. يعني بالماترنال عم بتساعده أنه يستقل شوي، يعرف شو واجباته شو حقوقه، بيكون أكتر الأمور تعليمية، يعني عم يتثقف بالحاجات اللي أو البزوي اللي هن بيناسبوا هيدا العمر. الإدوكاتريس بتكون درست أنه أنا عندي بهيدا المرحلة كنا عم بشتغل على هول الأكيزيسيون، عم بشتغل على هول الكمبيتانس، عم ساعد الولد يكتسب يفهم يعرف إلى آخره. بالبريمير على الاستقلالية أكتر، بصيروا الصبيان يلعبوا مع الصبيان، البنات يلعبوا مع البنات. نظرة المعلم لهالولد اللي كبر واللي بده يبلش يستقل ويصير عنده أكتيفيتي وينفتح غير عالم على غير عائلته، كمان بيلعب دور مهم، لأنه في نظرة الثقة اللي بيخدها من نظرة المعلم. هيدا المراحل قبل ما نوصل على المراهقة وبتتغير
وتعاملوا مع الأستاذ، يعني لأي مدى بيقدروا مثلا ما يجيبوا الأستاذ، لأي مدى بيضلوا يخافوا الأستاذ.
بهيدول الأعمار بيكون في سلطة الأستاذ اللي هي السلطة الأخلاقية، اللي في التلميذ عنده حدود ما بيقدر يتخطاها، وبيشتغل على حاله يقوي اليد دفاعه بأنه يقبل السورموا، يعني السورموا يعني السلطة اللي جاية وما بتناسب هو شو بحب. بصير يكتشف التلميذ أنه مش كل شيء أنا بحبه فيه أعمله، مش كل رغباتي فيه حققه، مش أنا قاعد ضمن مجموعة بدي أحترم المجموعة، مش بس بدي أفكر بحالي. هو اللي هيدا الديفلوبمون، هيدا النمو يلي ببلش بالماترنال وبيكمل بالبريمير، وهون دور الأساتذة يكونوا عم بيشرفوا، مش بس إذا تعلم وفهم الكومبيتانس ويعني عم بيتعلم الأمور المدرسية، كمان عم بيتعلم الأمور الأخلاقية واللي هي بتساعده يرتاح مع حاله. لأنه كل ما ساعدنا التلميذ يحترم الرولز، القواعد، المدير، الأستاذ إلى آخره، بيصير عنده توازن نفسي أكتر. ومن هون بيحكوا عن السلطة الأخلاقية أهميتها بخلق هل إكليبر بين رغبات الشخص وحاجاته الجسدية وبين احترامه للمجموعة، الشيء اللي بيؤدي لراحته النفسية والجسدية بذات الوقت. دونك كل هول المراحل بيكون هالأستاذ عم بيتابع نمو التلميذ وعم منساعد بنمو شخصيته، لأنه الطبع موجود جايبه معه من البيت، خلقان فيه، ويرته في أمور كمان مثل ما قلنا جنية، بس تطور الشخصية جنى بنكتشفه. يعني الولد في يحصل عليه بالمساعدة، لأنه هو بعد ما بيعرف بملاحظة الأساتذة المعنيين أهله، بيكون عم بيطور شخصيته بالشكل السليم. مثلا التلميذ هو صغير كتير مثلا بيغضب، ما بيعرف يخفف من نوبات الغضب يلي بعيشها، هيدا بطبعه أكيد بدنا نعرف شو في تداعيات بالبيت بالمدرسة شو عم بيصير معه، بس تلميذ تاني ما عنده زيت مية الطبع في ينسحب في ينعزل في يبكي في يصير خجول في يسكت يعمل ميوتيسم كل السنة. دونك هون أهمية كمان نكتشف كل تلميذ شو عنده مخبى بتكوينته الجينية وكيف نحن فينا نساعده أنه يطور شخصيته مع أنه يحط حدود للانفعالات. مثلا إذا بيغضب رح يضل بيغضب بس رح يقدر يسيطر على انفعالاته إن كان الضرب إن كان الصريخ إن كان احمرار الوجه أو عدم
يعني
السيطرة
يبلغ الغضب
لا بيتصالح مع ردات فعله بشكل أنه يزيح عن الغضب ويقدر يفسر هو شو به لأنه مش
يعني بشكل كتير ناضج يعني صار
بس بيمشوا شوي 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 يعني بس هو عمره مثلا نقول 4 سنين بنعطيه حق وبنفسر له أنه هو بكي وصرخ وعيط لأنه صار معه هيك هيك وهيدا السبب اللي خليه يصير هيك وهو بيقدر يسيطر وقتها يحكي وقتها يكبر أكتر مثل نقول له حكي خبرنا شو صار عيد الشيء اللي زعجك ومنمرنه انه يعبر يحكي مش دغري بنعيط عليه ومنقاصصه لانه هو صرخ على الاستاذ او صرخ على اصحابه. بسن المراهقة بتنقلب الامور يعني بيكون في الثورة الهرمونية الثورة الجنسية الانجذاب للجنس الآخر وببعض الأحيان الانجذاب لنفس الجنس مما بيؤدي بهاي المرحلة بالذات بسن المراهقة لحالات من الاكتئاب الكاموفلي يعني.
طيب خلينا نحكي بسلوكيات الغضب. حضرتك عطيتينا متى الغضب بالسن المراهقة كيف يتحول هذا الغضب عنده؟
في يتحول لا ديمونستراسيون للغضب دايما يعني عطول معصب عطول موتر عطول عم يخلق
ما بينضبط يعني
ما بينضبط وعطول عم بيخلق أجواء من المشاكل بالمدرسة إن كان مع أصحابه أو مع الأساتذة حتى مع الإدارة. بهيدا الحالة وقت أشوف أنه جميع الوسائل بقت بالفشل وما عم بيقدر ينضبط هون منحول لأخصائي تنقدر نفهم شو نوع الغضب جاي من اكتئاب جاي من حالة نفسية معينة جاي من اضطراب بالشخصية عم ببلش يفرجي بهيدي الطريقة ولازم نستدركه على بكير ونحن بحاجة لتشخيص formal assessment واليوم هيدا كمان ضمن تطور علم النفس التربوي انه منقدر نشخص الحالة بطريقة كتير علمية وموضوعية يعني ما في استاذي إلا انه هيدا التلميذ بيحكي بهالطريقة لأنه ما عنده أخلاق أو لأنه منه مربى
دي ما في أسباب معينة يعني
منعه إيه اليوم باللكسيك التربوي ممنوع استاذ بقى يستعمل هو اللي حكيت لأنه بدنا نشوف أنه هالكومبورتمون اللي إنادابتي غير متأقلم مع الوضع أو مع الحالة أو مع الصف مع الأساتذة مع التلاميذ شو أسبابه وهيدا الأساس منكمل معه. وبحب أقول لك جانا أنه النتائج عم بتكون رائعة يعني نعرف شو الأسباب شو طرق شو وسائل
والتعاون عم بيكون جدا
أو المعالجة
التعاون عم بيكون مهم مع الأهل ومع الأساتذة
كتير يعني بصير في هالتريدونيون بين الأهل والأساتذة تقدروا يفهموا شو لأي شخصية عم بينتمي شو الأسباب اللي عم تخلي أوقات في كتير أشخاص نسبة الانتباه والتركيز بتكون واطي أو في ديفيسيت يعني ما بيقدر يركز على فترة زمنية طويلة وعم بيعمل مجهود لأنه حابب يجيب علامات عالية لأنه بده يرضي أمه وبيه بالعلامات العالية بس ما بيقدر يركز يعني قدرته على التركيز بتخلص بعد 10 دقايق أو 15 دقيقة هالشي بيخلق عنده نوبات قلق. دونك إذا نحن من خلال التشخيص قدرنا نعرف فينا نساعده كتير ومنشوف هول التلاميذ بيتحولوا بيصيروا أروى
يعني برأيك التعامل مع المراهق بإن كان باحترام أو بتقدير من الممكن ينفع ويخلي المراهق ينسى لكل النظام وأيضا لاحترام المسؤولين عنه.
هيدي النقطة يلي هي تنتقل على صورته بحاله. عم نحكي عن هل هالتلميذ محبوب من أستستو. هيدي نقطة جوهرية. كل تلميذ الأستاذ عم بيقدر يحبه يحترمه يفرجيه أنه هو يعني له أكيد ضمن إطار معين هو تلميذ بحب المدرسة وبحب الأستاذ، هيدي الموتيفاسيون العاطفية يلي بتجي من نظرة الأستاذ للتلميذ أنه بحبك مثل ما أنت، لأنه أنا بدي ساعدك وبدي رافقك تتخطى صعوباتك وتتحب العلم، ولا تكون المدرسة ميليو أغريابل، لأنه ما حدا بحب المدرسة. أنت جانا كنت تحب المدرسة أنت
أبداً.
ما في حدا بحب
أبداً
المدرسة
أبداً أبداً.
اليوم عم نتفاجأ أنه في تلميذ تحب المدارس وبتنطر المدرسة،
كن يهربوا من البيت ما بلاقي
يمكن بس ببعض الأوقات لأنه تغير كمان السيستم، حب التلميذ، قدره، احترمه، حفزه، كتير عم يشغل عليه أكتر. دونك التلميذ المحبوب من قبل أستاذه هو تلميذ محفز تيحب المدرسة والعلم.
المراهقة والأم أو إذا بدك الأهل، الأسبوع الجاي إذا الله راد منتابع مع شكرا لك أستاذي باسكال فغالي الخازن.
الصحة قبل الصحتين.
منقول أهلا وسهلا ضمن محطة الصحة قبل الصحتين بالمتخصصة بالتغذية للأمراض المزمنة. أهلا وسهلا فيكي عبير أبو رجيلي عبر لبنان الحر.
Thank you جنى، يا أهلا فيكي وبجميع المستمعين.
مستمرين بتوعية المستمعين على صحتهم بفضلك وبفضل معلوماتك. لليوم نحكي عن السكر اللي من الممكن يعتبروا أنه عم يتناولوا طعام صحي وما ينتبهوا لوجود السكر فيه. بداية خلينا نحكي عن فوائد للسكر، قدي بيحسن المزاج السكر إذا تناولني؟
صحيح. هلأ السكر عادة بنشط هرمون السعادة بالدماغ اللي هو الدوبامين، فهون كمان هو محفز لشخص أنه يمكن يكون عنده فرح على فترة زمنية معينة. ولكن كمان في بعض الأبحاث ذكرت أنه تناول السكر كمان السكريات على المدى البعيد وبنسبة كتير عالية ممكن يكون له دور سيء أو يزيد توتر، وأيضا ممكن يكون أكيد له دور سيء على الجسم وخلايا الجسم ويعرضنا لمشاكل صحية كتير مهمة. هلأ منشان هيك نحن رح نضوي اليوم على مأكولات بين هلالين يمكن تعتبر صحية، ولكن هي بالأخص بتحتوي على نسبة سكر مرتفعة لازم ننتبه منها.
تفضلي شو هي هالمأكولات اللي نحن ما عم ننتبه انه هالقد فيها سكر، او معقولة نتصور حالنا انه عم نحاول نخفف وزن وما معنا خبر؟
صح، إن كان على الوزن نحن كخبرة تغذية كمان منحذر أنه السكر هو نحن عنا السم الأبيض هو العدو الأول للجسم، إن كان السكر أو حتى الملح اثنيناتهم. ولكن السكر بحق ذاته الإفراط بتناوله مثل ما ذكرتي بيؤدي لزيادة الوزن وبيؤدي لاضطرابات صحية مختلفة، البدانة، السكري، أمراض القلب، أمراض بالأوعية الدموية. فما ننتبه منبلش من التجويقة. عادة نحن منحب رقائق الفطور، عادة منخدع التجويقة اللي نعتبرها عادة صحية، وفي كتير عالم بيتناولوا منا بكميات كبيرة أو كل يوم. فهون لازم ننتبه أنه البعض منا من هيدي المنتجات في بقلبه الكربوهيدرات بيأمن أوقات نسبة عالية، يعني بمعدل 15 جرام بالحصة الوحدة. فهون نحن بدنا ننتبه وعلينا أنه نكون واعيين أنه دايما نقرأ الملصق الغذائي، ودايما إذا نحن عم نروح على هيدي الأصناف أكتر على الأصناف الغنية بالألياف الغذائية نركز عليها بشكل أكبر.
هيدا بالنسبة لل
هيدا بالنسبة لرقائق الفطور اللي عم ياخدوا الأشخاص اللي بيتروقوا مع حليب أو مع أساس تاني، ينتبهوا أنه دايما يكون في بقلبه ألياف غذائية، نسبة ألياف عالية، ننتبه. هلأ تاني شغلة نحنا دايما منحبز تناول اللبن، منقول أنه اللبن مفيد واللبن مهم للصحة. أكيد اللبن مهم للإمعاء، ولكن في الغلطة العديد بيعملوها إن كان هن بيتناولوها أو حتى بيعطوا ولادهم بياخدوا اللبن المحلى مثلا لبن بالفانيلا كتير طيب بالمذاق، في كتير ولاد بيحبوا هيدا النوع من اللبن، بس هون نحنا السكر الموجود بقلبه منه كتير مفيد، فهون عم ناخد نسبة سكر مرتفعة. منشان هيك نحنا مننصح دايما إذا بدنا ناخد لبن ما نروح على اللبن المنكه، نروح أكتر على شراء اللبن اللي هو عادي ومنه منكه، وناخد حتى مفضل أكتر يمكن اللبن المخفض الدسم. هلأ رح نعطي وصفة كمان صغيرة للمشاهدين. نحنا فينا ناخد كمية من اللبن، مثلا إذا نحنا بيطلع لنا كوب لبن مخفض الدسم فينا نكسرهم بنتفة مي مسقعة، نضيف لقلهم خيار ونعنع، هيك منكون نحنا عم نكبر من حجم الحصة، عم ناخد شوي كمية أكبر، وعم ناخد فينا ناخدها يمكن كسناك بخلينا نشبع أكتر، وبنفس الوقت بهيدي الطريقة بيكون صحي أكتر.
طيب عبير، شو في بعد غير أنواع من الأطعمة اللي نحنا ممكن نكون عم نجهل إنها بتحتوي على السكر؟
صحيح، كمان في السوب الجاهزة المحضرة نحنا أوقات منستسهل هيدا الشيء أكتر، مناخد الشوربة المصنعة اللي هي كتير إيزي وسهلة التحضير، فهون نحنا لازم نضوي إنه هي بكمية كتير صغيرة، يعني بحدود 250-300 ملي ممكن تعطينا 11 جرام من الكربوهيدرات، فننتبه دايما إذا بدنا نعمل سوب أحلى نعملها بالبيت، خاصة ما نشيل مش بس للسكر، سوب الجاهزة كمان ممكن تحتوي على نسبة أملاح عالية كمان مضرة، فدايما نروح نجهز السوب أكتر بالبيت، نعملها بطريقة صحية تننتبه للسكر. في بعض العالم كمان ممكن يشتروا أطعمة جاهزة، مثلا العدس المحضر الخالص، أكيد البقوليات عادة على أنواعها كتير مهمة كتير مفيدة للصحة، وهيدا الشيء بينطبق أكيد على العدس اللي هو مليء بالعناصر الغذائية مليء بالبروتينات المفيدة، بس لازم ننتبه أنه بعض أنواع المحضرة والمعلبة المنباعه بقلب السوبر ماركت ممكن كمان تحتوي على نسبة كربوهيدرات عالية، فنحن منا ننتبه لهيدول الأمور، هيدا الشغلة كتير ضرورية نركز عليها، وكتير مهم أنه نحنا ننتبه لها وما نغض النظر كمان عن المشروبات، لأنه في عالم ممكن ما تحتسب المشروبات ضمن الأطعمة اللي بتتناولها بالنهار، ومثلا ممكن تكون عم تاخد بعض أصناف المشروبات الغنية بالسكر وهي ما عم تحتسبها ضمن نظامها الغذائي، حتى لو كانت هيدي المشروبات معمولة من الفواكه والفواكه طبيعية تحتوي بتكون كمان على نسبة من السكر، فنحن دايما منا نعتدل، بدو يكون عنا الوعي الغذائي، نعرف نختار الأطعمة، نعرف نختار الأصناف الغذائية، خاصة هلأ وخاصة بهيدي الأوقات دايما عم نلاقي منتجات جديدة متوفرة بقلب السوبر ماركت في بعض الأنواع اللي نحن ما بنعرفها، فعلينا دايما ما نشتري أي منتج لو حتى سعره أقل من غيره قبل ما نقرأ على الملصق الغذائي المكونات الغذائية الموجودة بقلب هيدا المنتج.
السؤال الأخير عبير، الأهل عادة بيعطوا ليدهم عصير على المدرسة، هل هيدي عادي سيئة تعتبر؟
صح، هلا تناول العصير كل شيء باعتدال مسموح، ولكن ننتبه نحن خاصة العصير المعلب ما نعود الولاد كتير عليه، وهيدا عادة بيعملوها أغلب الأهل لأنه بيعتقدوا أنه العصير خاصة عم نحكي عن المعلب والجاهز بيحتوي أنه هو صحي، ولكن هو بالعكس بيحتوي على مكونات منا مفيدة للأطفال وللولاد، وأيضا بيحتوي على نسبة سكر عالية. أكيد فينا نعطي الولاد عصائر، مفضل العصير الطبيعي، وأيضا الأفضل والأفضل أنه نعطيهم حبة الفواكه كفواكه هيك كمان عم بيكونوا عم ياخدوا كمية أقل، لأنه نحنا منعرف مثلا إذا بدنا نعصر كباية ليمون نحنا بحاجة لثلاثة أربعة حبات من الليمون، فنعطيهم حصة الفواكه ليمونة مثلا عم نعطيهم كمية وحدات حرارية أقل، وبنفس الوقت عم ياخدوا ألياف غذائية أكتر وكمية سكر أقل. ولكن هون في حال حبينا نعطيهم نعتمد مبدأ الاعتدال، يعني مش كل يوم، فينا ندخل مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع، والكمية تكون أقل، دايما ننقي الحجم الأصغر الأنين الأصغر هيك تنعطيهم كمان كميات أقل. فشغلة كتير مهمة خاصة هلأ عم نشهد ظاهرة بدانة الأطفال المتفشية، فبنا ننتبه كمان شو عم تعميهم وننتبه لنسبة السكر ونسبة الدهون بالأكل.
شكرا لك عبير أبو رجيلي، طبعا معلوماتك جدا كافية ووافية. من لك ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد، ضمن الصحة قبل الصحتين. أكثر من معنى، أكثر من معنى. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن لقائنا لليوم وأكثر من معنى. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ماري راغب بويز، باحثة وأستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي
دكتور ماري. لليوم رح نحكي عن الدروس اللي بتعلمنا إياها الحياة. يقال مدرسة الحياة هي المدرسة الكبيرة اللي متعلم فيها دروس وأمور ما أنا موجودة لا بالمدارس ولا بالجامعات، ودي نكون احنا اسكي قد نحن نقدر نتعلم من تجاربنا. هيدي كمان اليوم بنسمعها كتير، الحياة مدرسة، عبارة دايما مرددة ونحن اوقات منقولها. هل فينا نعتبر اليوم انه الاشخاص فقط اللي تعلموا هن كان معلمهم الوحيد الالم؟ هل الالم وحده اللي بيعلم؟
طبعا الحياة مدرسة مثل ما قلتي حضرتك جملة او عبارة عطول بنسمعها، بس أغلب الأوقات بنسمعها من ناس عايشوا صدمة أو حزن أو خسارة أو فشل أو ألم، والاستنتاجات يلي بيتوصلوا لها بتكون إجمالا سلبية. مثلا حدا عايش اختبار صداقة سلبي، في أذى من وراء، حدا فقد شخص، حدا عايش صدمة بحياته بعلاقاته مع الناس، خسارة، فشل بمشروع حابب يعمله أو بهدف كان حاطه قدامه. الاستنتاجات دغري بتكون سلبية وبيقولوا الناس هيدي الحياة بتعلم وما فيها شيء الحياة ولشو واحد بده يتعب وده يعمل الأشياء. طبعا هيدي الاختبارات ما فينا ننكرها وما فينا نقلل من أهميتها، لأنه الأشياء الصعبة اللي منعيشها بحياتنا طبعا بتعلم فينا كبشر. ولكن هون في عنا سؤالين نقدر نطرحهم: هل مفترض تعلم فينا بطريقة سلبية، أو بالعكس مثل ما بتقول إحدى الحكم: إذا صفعتك الحياة تعلم كيف تنهض بنفسك. يعني طبعا الاختبارات الصعبة والقاسية بتوجع، ولكن من الوجع كمان الإنسان بيرجع يقدر هيك يولد من جديد. هيدا من ناحية. من ناحية تانية كمان نطرح السؤال: هل الألم وحده بيعلمنا بالحياة؟ أكيد لا. خلينا ناخد هيك عدة مراحل بحياة الإنسان. بنبلش مثلا بالمدرسة. المدرسة بتعلموا العلم، بس مش صحيح بس بتعلموا بالكتب. المدرسة هي كمان حياة صغيرة، لأنه بالمدرسة بيتعلم يبني علاقات غير حدود عائلته. المدرسة هي حياة صغيرة، فإذا بدايته هي بداية هالحياة اللي هي مدرسة هي بالمدرسة الفعلية اللي بيروح عليها الولد، وهون ببلش يتعلم كيف يقشع بطريقة حلوة، لأنه مش بس خبراته بالمدرسة سيئة، مش بس خبراته بالمدرسة أنه تخانق مع رفقاته، كمان خبراته بالمدرسة كتير حلوة. المدرسة هي يعني جزء من الحياة اللي بده يكون رح يعيشها بعدين. الخبرات اللي فيها منا سلبية، بالعكس فيها خبرات كمان كتير حلوة، هي أول انطلاقة لإله صوب العالم الكبير. فإذا الألم وحده بيعلم؟ أكيد لا. خلينا ناخد كل الخبرات الحلوة اللي منعيشها بحياتنا، لو نحنا ما اختبرنا الصداقة وعشنا هالأشياء الحلوة بالصداقة وعلمتنا قدي الصداقة بتخلينا نكون حد الآخرين والآخرين حدنا، وبتخلينا نعيش خبرة متميزة، ما كنا منزعل لما منفقد صديق. إذا بنطلع بالطبيعة، لو ما نحنا منعيش السعادة بالطبيعة ونتأمل ونعيش هاللحظات الحلوة، ما كنا منعرف قدي بتعلمنا على جمال ذاتنا وجمال وروعة هالخلق يلي قدامنا، ما كنا تعلمنا هيك نكون حساسين ونكون منتبهين للأشياء الحلوة يلي بتمرق قدامنا. إذا لو ما نحنا اختبرنا الحب بطريقة حلوة وعميقة وبتخلينا هيك نطلع من ذاتنا ونقدر نعطي وناخد مع الآخر، ما كنا تعلمنا. فالحياة أكيد خبراتها فيها ألم بس فيها كمان سعادة، فيها وجع بس كمان فيها فرح، فيها فشل بس كمان فيها نجاح، فيها من الكل شيء. فالحياة هي مدرسة كتير كبيرة، مهم نعرف نقرأ بكتاب الحياة يلي هو مؤلف من لغات كتيرة. إذا بقينا نحن متحجرين بلغة وحدة، يعني بمعنى عم نتطلع بطريقة وحدة للحياة، ما قدرنا نقشع الوجه الأول والوجه الثاني يلي هن بيكملوا بعضهم، منضلنا أكيد محجرين بمطرحنا. كتير مهم نعرف نقرأ بكتاب الحياة يلي نحنا منساهم بشكل كتير كبير بكتابته، لأنه كل واحد منا عنده كمان كتاب حياته اللي خاص فيه.
طيب دكتور بري، ليه أغلبنا نتصور أنه هو الألم اللي علمنا؟ يعني حتى في بعض الأشخاص بيكتبوا كتير، أو في أحدهم قال إن لم تتألم لن تتعلم. يعني دايما الشيء الحلو بحياتنا مننبسط فيه بس ما بيضل معبينا، الوجع وصدى الوجع بيرافقنا طيلة العمر من حي لحادثة أو صدمة أصبنا فيها.
أكيد، لأنه نحن لما منتألم منكون خسرنا، كل ألم في نوع من الخسارة. ولأنه نحن معودين أنه ما ننتبه على الأشياء الحلوة بحياتنا ويلي هيدي هالقد كمان بتبنينا. يعني أعطي مثل بسيط، لما نحن منخسر شخص ونحط صوره قدامنا ونصير نتذكر ونصير نكتشف قدام نحن كنا مبسوطين، وقدام مع هيدا الشخص تعلمنا كتير اشياء وتعلمنا عن ذاتنا وعن غيرنا.
بس بضل في غصة، بضل في غصة، بضل في قصة، نحن عم نشوف الصور، يعني ما بتفرقنا هيدي الغصة والقصة.
اكيد، لانه اختبرنا شو معنيت الحياة الحلوة، صرنا نعرف قيمة هالشيء اللي خسرناه. مشان هيك الألم بضويرنا أكثر على الأشياء يلي القيمة يلي كنا عايشينها، على هالمساحة التميز يلي كنا عايشينه.
لفتي لي نظري إنه عن جد كل شيء حلو مرق معنا، هلأ إذا بنسكر عيوننا منحس إنه ما منتذكر ولا منقدر نشوف، إلا كل شيء خلينا نبكي، كل شيء أهرنا، كل شيء ظلمنا، كل شيء كل يلي غدروا فينا، هدول متذكرون أكثر من متذكر الأشخاص كانوا منيح معنا مثلا. هيدا نوع من طبيعة بشرية،
يمكن لأنه نحن الألم بيعلم، بيعلم وبيوجع كتير أكثر، وبده وقت لواحد يطلع منه. بس مثل ما قلت، كتاب الحياة فيه من كل شيء، وفي لغات كتير. يمكن نحن معودين انه او هالقد لانه منتأثر منركز اكثر على لغه الالم، مش معناتها انه مش موجوده، بالعكس لغه الالم بتعلمنا كثير. بس كمان لغه الحب ولغة الأمل ولغة النجاح ولغة الفرح. مهم نبلش نتطلع فيهم لنتعلم عنهم عن جديد.
معقول إذا بنحكي هيك شوي منضوي على تجربة شخص علمته أنه يجب أن تعلم أنك قد تسبب جروحا عميقة لمن تحب في لحظات قصيرة عن قصد أو دون قصد، وهذا الأمر يتطلب سنوات طويلة لمداواتها. أنه مثلا هذه خبرة من شخص عاش شيء معين، هل برأيك هو كان الضحية أو كان هو اللي سبب الألم واكتشف هذا الدرس وهالعبرة؟
الحالتين بيقدروا يكونوا موجودين بالحياة، الحالتين، لأنه نحن بنعرف بالعلاقة بين اثنين ولا مرة فينا نقول أنه حدا هو ضحية بشكل مطلق وحدا أنه هو يعني الظالم بشكل مطلق، إلا طبعا بالحالات الكتير استثنائية يلي فيها أمراض نفسية، فيها حالات استثنائية، فيها ظلم مش طبيعي. بالحالات العادية بدنا نعرف إنه إيه أكيد الجملة مريت، النظرة مريت، الكلمة مريت، حركة صغيرة بتعلم وبتخلي الألم يكون كتير كبير. فطبعا بدها كتير وقت، ولكن كمان هون هالوقت اللي بدها إياه لما نحن بنتعلم بمدرسة الحياة بصير هيدا الوقت يخف أكتر وأكتر. ليه؟ لأنه نتصالح مع حالنا ومنعرف أنه الألم علمنا، بس مش بس الألم موجود بحياتنا، نحن قادرين نتطلع بطريقة جديدة، نقدر نقشها بطريقة جديدة.
كمان درس تاني من خبرة أحد الأشخاص، هل تعلم أن شخصين يمكن أن ينظرا إلى نفس الشيء في نفس المكان والزمان، ولكن المفاجأة هي أنهما يريانه بشكل مختلف؟
أكيد
عم يصوب على الآراء المختلفة بالنسبة ل...
لا، عم بيصوب على إدراكنا المختلف للأمور. يعني بشكل كتير بسيط، إذا نحن رح أعطي مثل هيك حلو وبسيط، إذا أنا وشخص أو نحن قدام وردة، شفنا وردة، شفنا خيلا نوع ورد، يمكن أول شخص يتطلع فيها يقول شو حلوة بدي أقطفها وخليها عندي لأنه كتير حلو ريحتها. حدا تاني تنزل دمعته لأنه يقول هيدا الوردة، هيدا النوع الوردة اللي كانت تحبه أمي يلي فقتها. حدا تالت يمكن يطلع ويقول ما في أجمل من الوردة بالحديقة اللي هي فيها، ما بدي أنا وجعها وأظلمها وشيلها من هالتربة اللي هي مجزرة فيها. فكل واحد منا عنده إدراك مختلف للأمور بكل شيء بحياتنا، كل واحد منا عنده إدراك مختلف للأشياء، وهذا يلي بيعمل الغنى بالحياة ويلي بيعمل الحياة مدرسة، لأنه نحن نتعلم من إدراكات غيرنا، من إحساسات غيرنا، ومن تفاعلات غيرنا مع هالدنيا ومع كل أمور الحياة.
يعني أوقات ما فينا نحن نعطي رأي أو نحس بشيء معين إنه إحنا عبالنا نحسه، مشان هيك كمان تختلف الرؤية.
بتقدر تكون هيك كمان، بتقدر تكون هيك إذا نحن بس بالإجمال الإحساس بيكون عفوي. الإحساس الإنسان بيتحكم يمكن بعقله كيف بده يعطي آراء، كيف بده يحكي بموضوع معين، بس الإحساس أجمل شيء فيه إنه هو عفوي.
كمان ننهي مع كمان خبرة معينة وعبرة معينة. علمني الزمن أن المشاعر لا تقدر بثمن، وأن الصداقة هي أجمل علاقة، وأن ذاكرة النسيان تكون أجمل مما يكون عند نسيان من لا يستحق. حلوة هيدي، ما تقولي لي أنه كتير واصل لنتيجة جدا مهمة. تفضلي.
ذاكرة النسيان حلوة.
ولا عند نسيان من لا يستحق، مشكل عرفتي انه كمان انه تم تضيع وقتك وتتذكري اشخاص ما كانوا بيستاهلوا انك مثلا تكوني معهم بوقت من الاوقات.
اكيد في كتير مرات مهم ننسى اشخاص، مش نتناسيون، نقدر في على بعدين نقدر ننسى أو نتخطى الألم يلي سببوا لنا إياه، بس كمان حقنا ننساهم بحياتنا بأي معنى، يعني يبطل عندهم هن مطرح بالحياة اللي نحن قررنا إنه نعيشها. هيدي كتير مهمة، لأنه حق كل إنسان يختار مع مين بده يكون، طبعا بدون ما يحمل حقد بقلبه. كتير مهم كمان من مدرسة الحياة نعرف نسامح.
وكمان ما حكيتي عن المشاعر التي لا تقدر بثمن، هيك الزمن علمه، انه كمان كتير حبيتها، انه قد اليوم نحن بحاجة كمان لأحاسيس لمشاعر معينة نقدر نتبادل مع الآخرين، وقد ايه بتعطينا دفع وأمان.
أكيد نحن بالآخر مش بس أشخاص بفكروا، نحن كبشر منفكر، بس نحن أول شيء وآخر شيء عنا قلب. فأكيد في مشاعر، في خبرات عشناها مع أشخاص لا تقدر بثمن، إن كانوا بعدهم موجودين بحياتنا ولا إذا كانوا فارقونا. فهيدي الخبرات يلي ما بتتقدر بثمن كتير مهم نتعلم منها، بذات الوقت نعرف قيمتها ونعرف السعادة يلي عطيتنا إياها.
بدي أشكرك أنا على الدروس اللي عطتينا إياهم لليوم، وعن جد الحياة مدرسة، بس علينا أنه نقدر ننتبه للدروس اللي عم تعطينا إياها تننجح بالامتحان الأول من دون ما نرجع نرسب ونفشل ونرجع نعيد. مزبوط التجربة.
أكيد.
شكرا لك دكتور ماري راغب بويز، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن وأكثر من معنا.
مرسي.
ولهم مستمعينا بنكون ختمنا مشوارنا لليوم، بشكر كل المستمعين وطبعا بشكر الزميل فريدي سابا. بنعطيكم موعد جديد أربعة جاي إذا ربنا راد، ضمن معنا الحياة إلى معنا مع محطات جديدة ومواضيع متنوعة. إلى اللقاء.